بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا وعتقا لرقابنا من النار، واجعله رفعا في درجاتنا. اللهم أعنا فيه على صيام النهار وقيام الليل وصالح الأعمال، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم فرج كرب المكروبين في كل مكان، اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 48 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه المسألة التي عرضها هرقل ملك الروم على أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه يوم أن كان على الشرك. قال: بما يأمركم؟ أن يسألوا عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم، عن منهجه، بماذا يأمركم؟ كانت هذه المسألة، ووقفنا طويلا بين يديها، وما زلنا لأهمية الباب. فبينا أن منهاج النبوة يتفق مع جميع مناهج الأنبياء السابقين في العقائد وفي الأصول والقيم، وإن اختلفت الشرائع. وذكرنا على هذا مثالا في سورة الأنعام، في قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وأخذنا مثيلات هذه الآيات على مائدة التوراة، ومر بنا صفة الغيرة الثابتة لله رب العالمين، فبطبيعة الحال انتقلنا للحديث عن هذه الصفة ببيان أدلتها ومفهومها فيما يتعلق بحق الله جل جلاله. وهذا قادنا للحديث عن الثمرات التي يجنيها المرء من الإيمان بالأسماء والصفات. وذكرنا الكثير من الثمار، وأرى في هذا اللقاء ونحن على مقربة من رمضان أحاول الاختصار حتى نقف على مائدة رمضان مع رسالة جديدة. لذا تعالوا بنا نجيب على المسألة التي عرضها هرقل على أبي سفيان، نجيب من خلال قول أبي سفيان، ونقف مع إجابة أبي سفيان يوم أن كان على الشرك، ويوم أن كان من أعداء الإسلام، ويوم أن كان محاربا للإسلام. ورغم هذا ما استطاع أن يكذب في هذا الباب، لأنهم كانوا يعتبرون الكذب سبة، خاصة زعماء العرب وسادة العرب، فكان عندهم نوع قيم. ولذلك من جمال الإسلام يا إخوة أن الإسلام عندما جاء كانت هناك عادات للعرب، منها القبيح ومنها الحسن. الإسلام أقر الحسن وصوب القبيح، جزاكم الله خير. وهذا دور طلبة العلم، هذا دور ورثة الأنبياء، هذا دور كل من يسير على منهاج النبوة. نقر الصواب ونثمنه ونصوب الخطأ، إن هذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا سلامة للدنيا إلا بالشرع، لا يصلح أي زمان وأي مكان إلا بشريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا كان لزاما علينا أن نعرف هذه الحقائق والمفاهيم عن الإسلام. العرب في جاهليتهم كان عندهم قبائح متعددة وكانت غالبة، منها سوء الأخلاق كشرب الخمر وأهل البنات، الفواحش، يأكل القوي الضعيف، الإغارة على بعضهم بعض، يقتل بعضهم بعضا، يسلب بعضهم بعضا. أيضا كانت لهم عادات طيبة زي الكرم. الكرم كان من عادات العرب، منها عدم الكذب، لأنهم يعتبرون الكذب سبة، واضح. فجي الإسلام فأقر الصواب وصوب الأخطاء. من ذلك مثلا، كلكم يعلم أنك من ضمن المفاهيم السائدة عند العرب في الجاهلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، على معناه القبيح، على معناه القبيح، يعني كن دائما مع أخيك حتى وإن كان أخوك هو الظالم، أنصره بتأييده على ظلمه مش بمنعه عن الظلم. فلما جاء الإسلام قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، نفس المقولة هي، ولكن لها ضابط في الإسلام. وذلك لما تعجب بعض أصحاب النبي من هذا الأمر قال يا رسول الله أنصره مظلوما، هذه نعرفها، فكيف أنصره ظالما؟ يعني هل يا ترى أنصره ظالما كحالنا في الجاهلية؟ قال النبي تنصره ظالما أن تمنعه عن ظلمه، فذلك نصرك له، اللي هو النهي عن المنكر. فأخوك إن أسرف أو إن أخطأ أو إن زل، لابد أن نفرق في نوع الخطأ، هل هو خطأ عارض؟ طيب هل الخطأ ده فعله في الستر ولم يجاهر به؟ طيب الخطأ منهجي؟ طيب الخطأ في المنهج ده خاص بنفسه ولا يدعو الناس إليه؟ ولا أعلن به ويدعو الناس له مشكلة. لابد أن اللي يتكلم في هذا الباب يكون من أهل العلم حتى يتمكن من التمييز نوع الخطأ وكيفية تغيير الخطأ. كما قلت لكم المشكلة أن الجاهل يتعجل بالإنكار، العالم لا، طلب العلم لا، ينظر للمآلات إلا يترتب على العلاج ده. هل لو أنكرنا المنكر هنا هيترتب عليه منكر أشد، ولا منكر مساو ولا منكر أقل، ولا يترتب عليه مصلحة راجحة؟ دي كلها طالب العلم يضعها في اعتباره عند تغيير المنكر. لذا قال العلماء من يغير لابد أن يكون عالما وأن يكون عادلا وأن يكون رفيقا وأن يكون رفيقا. طبعا هذه أبواب محتاجة تفصيلات، ليس هذا مقامها، لكن بس إشارة إلى جمال الإسلام في التغيير. فالإسلام جاء ليبني ويهدم، كثيرا ما أركز على هذه المعاني. واضح الإسلام جه يهدم ويبني، واضح؟ لأن البعض أحيانا يبدأ يتشدق بعض الكلمات، ده الإسلام يعني يجمع، يجمع ماذا؟ لا، محمد جاء فرق بين الناس، وقرأت بالتشديد فرق بين الناس كما جاء في مش العرب قالوا كده؟ فرق بين الزوجة وزوجته، بين الابن وأبيه. نعم، لأن في حق وباطل، ما ينفعش نجمع بين الحق والباطل، يبقى احنا جئنا من أجل هدم الباطل وبناء الحق، جئنا من أجل بناء الفضيلة وهدم الرذيلة. وذلك أعجبتني جملة، حتى أنا عملت لها على الموقع في الفيسبوك يعني وضفتها، في قضية الحجاب المرأة المسلمة وما يثار ضدها، يقولون عنها رجعية متخلفة. فردت الأخت تقول صدقتم، فأنا رجعية أرجع إلى الكتاب والسنة فهم الصحابة، وأنا متخلفة عن ركب إبليس وجنده. ولا إيه؟ نعم، احنا بنرجع للنبع الصافي، بنرجع للنقاء والصفاء، للطهر والعفة. واضح؟ لأن المفاهيم عندهم مختلة، المفاهيم مختلة، كما ذكرت لكم قصة القرية التي بلا أنوف، دي مشكلة خطيرة جدا. واضح؟ فالمفاهيم اختلت عند القوم. مساكين، فنقول يا قوم الإسلام جاء ليبني ويهدم، يبني توحيد ويهدم شرك، يبني حق ويهدم باطل، يقيم سنة ويهدم بدعة. ده الإسلام، ده الإسلام في نبعه الصافي. لذا أقر الإسلام الصواب وصوب الإسلام الأخطاء، فقال أن تمنعه عن ظلمه فذلك نصرك له. إذن نعود لأبي سفيان في إجابته على مسألة هرقل. احنا بنثمن قضية الصدق، نثمن الصدق حتى عند الكافر. نعم، عند الكافر إن صدقنا نحن نثمن هذا الخلق. لماذا؟ لأنه حق، الصدق حق فلا ينكر. واضح؟ طيب، فأبو سفيان رغم شركه في هذه الفترة، لما سأله هرقل فقال بما يأمركم، وسألوا 10 أسئلة الحديث عند البخاري، فمن بين الأسئلة بما يأمركم، بماذا أجاب أبو سفيان؟ قال يقول، أي محمد عليه الصلاة والتسليم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذا فقط لا، قال ويأمرنا بالصدق. طب ما هو الصدق فضيلة. نعم، يثمن هذا الأمر. وفي رواية عند البخاري ويأمرنا بالصدقة، في رواية فيها الصدق ورواية فيها الصدقة. قال ويأمرنا بالصدق، والرواية الثانية والصدقة والعفاف. يا الله على الجمال، يأمرنا بإيش؟ بالصدق والصدقة والعفاف والصلة. كانت إجابة عجيبة جدا. الصدقة يعني النفقة يعني، والصدق معلوم. فنقف هنا مع إجابة أبي سفيان. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. بعض العلماء الشراح قالوا إن أبا سفيان بهذه الإجابة أراد تأليب هرقل على رسول الله. ليه؟ لأن الفترة دي كان الروم سيطر عليهم الشرك بعد أن فرض قسطنطين والاجتماع المشهور عند القوم، بعد أن كانوا يوحدون الله ويتبعون عيسى على المنهج الصحيح، فرحوا أقروا قضية التثليث وأن عيسى إله وابن إله. طبعا قامت حروب لا تنتهي وبدأ الروم خلاص يسيطر عليه المنهج ده الفاسد ده. فلو قال اعبدوا الله وحده خلاص، ما خلاص يقول لك ما احنا كمان بنعبد الله. لا، ولا تشركوا به شيئا. وده المنهج يا اخو، منهج التوحيد. لان كما قلت لكم ان من شروط التوحيد البراءة من الكفر وأهله، لأن كلمة الإخلاص إثبات ونفي، إثبات للتوحيد الخالص ونفي لكل ما كان ضد، نفي للشرك. يبقى عشان يكمل التوحيد لابد من الركنين، فأنت تقول أشهد أن لا إله، نفيه، نفي جميع المعبودات الباطلة، وبعد كده تثبت إلا الله. وعلى فكرة مدار القرآن كله على هذا، مدار السنة كلها على هذا، على الإثبات والنفي. فإذا أدي الأصل يا إخوة اللي على أساسه تقام الجماعة المسلمة، اللي على أساسه دعا الإسلام للاعتصام على أساس الحق، على أساس التوحيد الخالص. لذا كثير من العلم يقولون كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ما تقعدش تنادي بالاجتماع وأنت تريد تجمع بين سنة وبدعة، زي كثير ممن انتسبوا للعلم أفنوا أعمارا في قضية التقريب بين السنة والروافض. تقرب بين ماذا؟ أنت مسكين، هتقرب بين حق وباطل؟ لا يستويان، مش ممكن. التقريب عند القوم ان انت تترك السنة، التقريب عند القوم ان انت تترك القرآن والسنة، هذا هو التقريب عند القوم. التقريب عند القوم ان تسب اصحاب رسول الله وان تكفر اصحاب رسول الله وان تتبرأ من اصحاب رسول الله، هذا التقريب اللي هم عايزين. فعبثا تحاول، ما ينفعش. ما عندنا اخوة لاي اجتماع لا يكون الا على اساس الحق، على غير هذا لا. ومحمد فرق بين الناس صلى الله عليه وآله وسلم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طب الإنسان من أين نعرف صدقه، ومن أين نعرف صحة ما يقول به؟ أنا عايز أعرف الآن، أي إنسان نعرف صدقه منين؟ انظر إلى ما يدعو الناس. محمد يدعو للصدق والصدقة والعفاف والصلة، هل يختلف اثنان على هذه القيم العظيمة؟ الإجابة لا. بدأ دليل صدق منهج محمد بن عبد الله. فانظر إلى ما يدعوك، من يدعوك؟ يدعوك للقيم، للأخلاق، لحسن المعاملات بضوابط، فده المنهج. ولذا أود أن أنبه على أمر، كثيرون اليوم يا إخوة من طلبة العلم المبتدئين بدأوا ينشغلوا بأمر وأخشى أن يتحول لبدعة، وهي قضية من زكاك، مين اللي بيزكيك أنت عشان ناخد عليك العلم. الآن بقت قضية خطيرة جدا، أي حد يبعت حضرتك مين زكاك؟ مين زكاني؟ طيب نقول ما كان هذا منهج السلف أبدا. شوف حتى ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى لما يقول عن منهج السلف في طلب العلم، يقول كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى يروا سمته وعبادته. لأن احنا عندنا الأصل في الإنسان البراءة. السمت إيه؟ على السنة، كلام جميل. الرجل يعمل بالعلم، نعم خلاص اسمع قوله إن كنت من أهل العلم، أو خذ قوله وعرضه على من تثق من أهل العلم ليروا هذا الكلام ينضبط مع المنهج أم لا ينضبط. واضح؟ ثم إن ما الضابط في التزكية؟ ربما من تثق أنت في تزكيتهم نشكك في تزكيتهم أصلا، من زكاهم هم حتى جعلتهم وساطا على المنهج؟ واضح؟ دي قضية تانية. والبعض أحيانا يا إخوة بيكون مثلا في بداية الطلب منحرف عن المنهج، ثم في آخر حياته اعتدل على المنهج، فمن الخطورة أن تحكم عليه بماضيه. دي قضية تانية خلي بالنا منها. أيضا في الباب أحيانا البعض زكاهم بعض العلماء ثم بدرت منهم انحراف عن المنهج، فيقول لك ده الشيخ فلان زكاه في البداية لكن لا يعلم حاله اليوم. واضح؟ فدي قضايا تانية، دي قضايا خطيرة جدا يا إخوة. لذا ليس هو الباب الوحيد لمعرفة أهل الحق باب التزكية هذا، بل قد يكون العالم أو طالب العلم صاحب المنهج غير معلوم عند الناس، لا يعرفه من يزكون في عرفك أنت، فكيف يزكونه وقد لا يعرفهم هو أصلا؟ العلماء متعددون في الأمصار، وكما قال القائل والأكابر في الزوايا، في أكابر لا يعلم الناس عنهم شيئا من أهل التحقيق والإتقان وأصحاب منهج، ولكن لا يعرفون ويحبون الخمول بلغة السلف، أي عدم الظهور، ما حد يدرى به. رحم الله الشيخ عبد اللطيف عمرو، كان لا يعرف بين الناس وكان يحب الخمول، وقال عنه العلماء ما رأينا رجلا في علم الرجال في هذا العصر مثله. رحمه الله عمرو عبد اللطيف رحمه الله، من يعرف في مصر؟ نعم، كان يبقى ماشي جنبك ما تعرفوش مين ده، ماشي بالدراجة كده رحمه الله بالفرات يعني، ما حد يعرف. ومن أتقن الناس في علم الرجال، لكن لا يعرفه إلا طلبة العلم المعروف معه. فنقول يا إخوة، قضية التزكية هذه أخشى أن تتحول لبدعة بقى. خلاص قصرنا العلم على أي مين زكاه، طب غير مزك وغير معروف لمن يزكي، طب وهذا الذي يزكي من زكاه؟ فالخطورة اللي احنا بنحذر منها أهل السنة حرصا على المنهج، نقول المنهج له ضوابط فاحذروا مخالفته، وليس كل من ارتكب مخالفة من أهل السنة أسقطناه وحذرنا الناس منه. فنفرق بين العلماء المعتبرين وطلاب العلم من أهل السنة، ليهم خطأ أو زلة، ولا بد لا بد، وإلا لن نجد عالما، بل لن نجد طالب علم. إن لو كل عالم أسقطناه لزلة أو لعيب أو لخطأ لم يبقى لنا عالما. الأخطر من ذلك أنك قد تلاحظ أن البعض أحيانا لغياب معالم المنهج اللي تؤخذ من الأصول قد يقدس بعض الرجال من مشايخه، لا يرى عيبهم ولا يرى خطأهم، وقد يفعلون من الأخطاء أكثر مما يفعل من يجرحونه، ولكن لا يلتفت إلى أخطائهم، فبيتولد عند بعض الصغار إن الشيخ لا يخطئ، كل ما يقوله الشيخ هو الدين. مشكلة خطيرة جدا يا أخي، ما فعل هذا أبو بكر الصديق ولا عمر، وما اجتمع الناس حتى على الرب جل جلاله نسبوا له الصاحبة والولد. إذا قال الشافعي: من اعتقد أن يسلم من القول فهو مجنون. مجنون نسب لله الصاحبة والولد. إذن يا إخوة، في ضوابط في المنهج لابد أن نحذر من الوقوع فيها. نحذر تقديس الرجال، فما الفارق بين بعض إخواننا والروافض في هذا الباب؟ الروافض جعلوا لأمتهم العصمة، جعلهم أنبياء ورسل لا يخطئون، وأنا لما أعتبر أن الشيخ ما بيخطئش مصيبة كبيرة جدا، خلص جعلت له إيش؟ العصمة، جعلته نبي، جعلته رسول لا يخطئ. لا يا ولدي، كن بين يدي المعلم كالمريض بين يدي الطبيب، نوقر نحترم ولا نقدس، لأن العصمة للمنهج وليس للرجال. بعد الأنبياء ما في عصمة لأحد، خلاص العصمة في المنهج للأنبياء والرسل. طب بعد الأنبياء والرسل بشر يصيبون ويخطئون، فنفرق بين أهل الحق اللي ممكن تصدر منهم بعض الأخطاء ننصح لهم ونأخذ بأيديهم ونذكرهم بالله عز وجل مع حفظ منازلهم وأقدارهم، وبين أهل البدعة المعروفين بالبدعة. كثير من علماء السلف الكبار كانت لهم سقطات، بل وسقطات منهجية، والتمس لهم من جاء الأعذار، لأن الأصل فيهم إيه؟ طلب الحق، الأصل فيهم تعليم المنهج، لكن ربما زل في هذه المسألة، ربما للجو السائد في عصره قال قولا، وربما وربما، فنبدأ نلتمس لهم إيش؟ الأعذار. إن الأصل في إيه؟ طلب الحق والدعوة للحق والحرص على السنة، فربما يكون لي زلة أو خطأ فنقوم خطأه بالأدب، بخلاف طبعا المبتدع الداعي للبدعة المعروف بالبدعة، ودول معروفين تجدهم غالبا في معظم كلامهم ينفرون الناس من السنة ويسخرون من أهل السنة ويتهمون أهل السنة، دول معروفون. إنما يكون العالم صاحب سنة وجهد للسنة أخطأ بشر. قبل أن نتكلم ننصح نراسل ونصوب بالدليل وبأدب، لأن الأصل يا إخوة في ديننا هو ده. النبي كان رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. كان رحمة للكفار ورحمة للمشركين ورحمة للمنافقين. إذا مرض مريضهم يعود داعيا، يعود دعوة. الآن أنا ممكن لو زعلت مع الشيخ سعيد حتى ما سلمش عليه، إذا مرض ما عدوش. تخيل النبي يعود اليهودي، دعوة، روح لأخيك سعيد، عودوا وادعوه وذكروا بالله لما تلاقي له خطأ، وخذ بإيديه بينك وبينه أدب المناصحة. مش هتلوي وقفل الأبواب وقشطر له وابغضه ونفر الناس عنه. إيه ده إيه ده إخوة، مهلا مهلا مهلا. الغلام اليهودي اللي كان مجاور للنبي وكان يقوم على خدمة النبي، حديث عند الإمام مسلم، ولم يأتي كعادته، سأل عنه النبي، ما بال الغلام لم يأتنا، ما جاش لي؟ قالوا مريض ينازع الموت. دار يهودي يا جماعة، له حق الجوار علينا ولا لا؟ له حق الجوار علينا، ما بالك بالمسلم صاحب السنة لو أخطأ، له حق ولا لا؟ على الأقل له حق المناصحة، له حق الإسلام علي. ده يهودي لأنه صنع معروفا للنبي، كان بيخدم النبي الولد. النبي يذهب لدار اليهودي، يطرق بابه، صاحب البيت من الطارق؟ محمد بن عبد الله. فزع الرجل، ما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال جئت لأعود الغلام. الله أكبر. قال مرحبا بك يا محمد. يا شوف فتح القلوب يا إخوة، شوف كيف نفتح القلوب وكيف نأسرها بأخلاقنا بسماحتنا. دخل النبي، ذهب يعود بيت يهوده، ولكن ذهب من أجل ماذا؟ دعوة، إقامة حق. وأنا قلت لك فارق بين المداراة والمداهنة. المداراة إن أنا أرفق مع المخطئ وألين له بشرط توصيل الحق له، أوصل له الحق بأسلوب طيب، يبقى لازم أوصل له إيش؟ الحق، ولا أقره على باطله. دي اسمها مداراة ودي من الإسلام. المداهنة ألين لصاحب الباطل وصاحب الخطأ والمخالفة وأقره عليها، بل أجاريه ولا أنكر عليه. هذه لا تجوز في الإسلام. ودوا لو تدهن فيدهنوه، ما عندناش دي، دي ما عندناش. يبقى رفق ولين بشرط توصيل ايش؟ الحق. مبتدع ما ينفعش واكل وشرب واحضنه وهو مصر عبون، عادي جدا، لان وجودك معاه اقرار للبدعة، كما كان يعلمنا مشايخنا مثلا حتى في العادات. انت كطالب علم لك سمت معين، ما ينفعش تتواجد في اماكن معينة. ازاي؟ من ضمن المخالفات بعد ما يموت الميت يعملوا له سرادق ومقرئين، وتلاقي بعض المشايخ قاعد ويقول كلمه كمان في السرادق، وجودك نفسه لا يجوز لانه اقرار للباطل. كمان بتوعظهم في دي، ما هنا هنا لا ما ينفعش، دي اصلا قائمه على المخالفه، ابعد عن ده، ما تقعدش هنا، انت ده مش مكانك. او في عرس وفي منكرات، طب الشيخ رايح يعمل ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش انت تروح، اصل ما فيش اصل ولا فاصل، ده دين، حفظ الشريعه. ليه؟ لان وجودك اقرار، شئت ام ابيت. لو شفت يا عم الشيخ سعيد بيروح، راح العرس وكان في مزيكا، خلاص ما اقدرش انا اتكلم بقى، اقدر بقى نقول له المزيكا مش كده، هو الشيخ سعيد حبيبك، ده كان تشاف في الفحص وكان فيه مزيكا، ها بقت مشكلة، بقت ايه مشكلة، تعليقها ازاي دي صحيح؟ ها نعم ايه مشكلة كبيرة جدا. كذلك المبتدع بقى لازم اذكره بالله وشد عليه، ان اصر اهجره، لان وجودي معاه اقرار لايه؟ البدع. مو قاعد مع فلان وبيقعد مع فلان وبيقعد مع فلان، فاهم؟ خلاص أقريت، أقريت البدع وأقريت أعماله البعيد عن السنة، شئت أم أبيت واتحسبت. لا، إحنا نناصح ونراسل إن لم يرتدعوا عن بدعهم ويتوبوا إلى ربهم ويعلنوا هذا في الناس، خلاص أهجرهم وأحذر منهم. الأسئلة بعدين إن شاء الله، عشان بس ما أعطش. أهجرهم وأحذر منهم. ليه؟ ده دين بقى يا إخوة، ده اللي بنقول عليه النبي راح ويعود المريض يهودي. ليه؟ مش راح يداهن، احنا صاحب منهج. جار له حق الجوار، ومن حق الجوار أن أوصل له الحق، مش ده الحقوق؟ أنتوا الآن في الغرب بتقول لي بروح مدرسة، وصل لهم الحق يا إما ما تروحش. ما ينفعش أقعد في وسطهم وقاعدين بيشربوا خمر وأنا ما ينفعش، وتقول لي أصل ما فيش أصل ولا فصل. هنا أنا أذكر كنت بدرس، قالوا الكورس ومش الكورس واللغة، ده المفروض دراسة قعدت 9 شهور تقريبا أعد الأيام اللي أنا رحتهم يعني على صوابع ايديا الاثنين في 9 شهور، وما ادونيش البي ايز ومش هيدوني من عاد. فذات مرة أنا داخل في الصباح لقيت المواعيد عليها خمور، ورحت عامل الخلف دور ورحت نازل. جريت المعلمة شافتني، بيتا بيتا، خير يا ستي؟ في ايه؟ في اخ كان بيترجم ليه يعرف يعني. قلت له مش ليه ده بقى كتير ما بيجيش يعني عشان الكورس لازم يمضي. قال لها لا لا لا، ده الشيخ بتاع المسجد، نبيه ما بيقعدش في اماكن زي كده، لا يقعد في مكان فيه خمر ولا الكلام ده كله. راحت عطت لهم خلاص ناين ناين، شيلوا يعني شيلوا. شالت كل الخمور. قلت لها الان انا لسيد ان يدخل، اه ما اقعدش في مكان فيه خمر، وجودي بلحيتي دي في مكان فيه خمر ما ينفعش. كانت تيجي تعمل حاجة اسمها الهورن، دي يقولوا عليه الهور، تجيب الكاسيت وتشغل موسيقى، اروح انا على طول اروح خارج على بره. دي ما تقدرش تغيرها بقى، انا ده بفضل بره لغايه ما يخلصوا موسيقتهم، وبعدين خلاص اروح. لان يا اخوه ده منهج ما ينفعش نغيره، ما ينفعش نتساهل فيه، لازم نوصل لهم الحق. وكنت على طول الاخ اللي بيترجم ده في اي امر تتكلم ما يعجبنيش اتكلم، الاسلام يقول كذا، الاسلام كذا. مره بتتكلم عن المراه قلت لها ستوب، حجاب المراه عندنا كذا 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 كذا، ده دين. لان وجودك عارف تقول ايه، ما كان الشيخ موجود وانا اتكلمت وساكت يبقى كده صح، لا ما اسكتش، ده دين. ما ينفعش نقعد نضحك ونحضن في بعض وسايبك على المخالفه، لا هتحك لك وكذا وكذا واسال لك انت مخالف، اتق الله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالنبي دخل للغلام اليهودي مريض بيموت، وقف النبي عند رأسه قال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إيه ده إيه ده، ماشي بقى في بيتهم وإزاي أكفرهم؟ مش هو عندهم كده كفر، هو اللي يجي يعتبرك كافر صح كده؟ مشكلة صح؟ نكفره عن الباطل اللي هو فيه، نجيبه للحق يقبل على الحق، فاهم؟ انت عادي عاد معاد في الشغل ولا في عادي تضحك له وسايبه بيسلس وحتى ما قلتلوش حاجة صح؟ لازم تذكره، ده هيمسك فيك يوم القيامة يقول لك انا كنت قاعد معاك ما قلتليش ليه؟ لازم اقول له ان التوحيد هو الحق. ادي له هدية مصحف مترجم اقرأ وتعالى اسألنا، تعالى وديك للشيخ في المسجد، لان انا قابلتك في الدنيا هسأل عنك يوم القيامة. فهمت حاجة؟ وباسلوب طيب، هو لا يستحي ان يعرض عليك الباطل ولا لا، بل بالعكس ده بيتعمد، وعندنا كذا ويتكلم ده في امرأة عجوز فوق 80 سنة هنا في سار بروكة ماشية بالأناجيل باللغة العربية. لسه أحد المشايخ بيقول قابلتها كان رايح يدي محاضرة فلقاها عند المسجد يعني واقفة بشنطة كده، فعايز يعني يذكرها بالله فبيكلمها بالإنجليش، سمعت منه وراح مطلعة من شنطة إنجيل تديله هدية. 80 سنة ماشية في المدينة كلها توزع الأناجيل وانت مستحي تقول له ان انت معاك الحق، انت خايف عشان الدنيا. الدنيا بيد من؟ بيد الملك. انت مسكين ليه ايها المسلم؟ ليه انت ليه كده؟ الدنيا عاملاك كده خليتك حتى ما تذكرش الناس بالحق. يطردوني من العمل. عمل يطردوك من عمل، هيطردوك من الجنة، هتلاقي عمل آخر وعمل آخر وعمل آخر. ما دمت لم تخطئ، انت بتبلغ رسالة ربك، انت صاحب حق، بلغ للناس الحق، ارحمهم. الجماعة دول بيحترقوا، تسيبهم يولعوا نار ولا تذكرهم بالله وتطفي النار اللي هم فيها؟ إذا كنت رحيما بهم ذكرهم بالله. يا غلام قل لا إله إلا الله. في بيت اليهودي الغلام نظر لأبي، ها أقول ولا إيه يعني؟ قال الرجل أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال النبي الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار. طب أخوك المسلم بقى كيف تسيبه؟ ده شوف النائم على الكافر بيعمل إيه. ده القرآن يا إخوة كما ذكرت لكم أكثر من مرة بيواسي النبي وبيخفف عن النبي. قال له فلا، الآية بتقول سورة الكهف، نفسك عليهم إيش؟ فلا تذهب، فلعلك الله يرضى عليك سعيد، فلعلك باخع نفسك على أثرهم. دخل يعني قاتل نفسك مع الكفار المكذبين، ما بالك بالمسلمين يا إخوة؟ كيف نتركهم ولا نذكرهم بالله؟ كيف نتركهم ولا نأخذ بأيديهم لرحمة الله؟ فلا تترك إخوانك أبدا، ذكرهم بالله واصبر، هتجد عنة. اصبر، ده دورك. دوري أن أنا أصبر على دعوة أحبابي وأتحمل العقبات ولا أمل ولا أكل في دعوتهم. أنا عارف أن دايما اللي بيدعو للحق ممكن قل أصدقائه بمعيار الزمن، لازم يقلوا، لكن أنا بلغت الحق. قلت لك وأقول يوم القيامة هنسأل هل بلغنا أم لا، مش هنسأل مين اللي اتبعنا ومين ما اتبعناش. الشيخ سعيد مش هيسأل يوم القيامة كم واحد اتبع كلامك. يا شيخ سعيد ربنا من عليك بالقرآن، عملت فيه ايه؟ مش ده حديث النبي عند أحمد، لا تزول قدم عبد يوم حتى يسأل عن 4، عن عمري فيما أفناه، انت عمرك قضيته في ايه؟ وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما انفق، وعن علمه وماذا عمل فيه. عملت ايه بالقرآن وبالسنة اللي عندك؟ بس بلغت ولا كتمت؟ بس انا مش دوري ان انا اجبرك انت تتبع قولي، لا، انا دوري ان انا بلغك ما عندي من حق. مشكلتك انت بقى تتبع ما تتبع، دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انا مشكلتي ان انا ابلغ. فيعرف بقى صاحب الحق من اثره بين الناس، مما يدعو اليه، بيدعو الناس لايه؟ دي قضيه. فابو سفيان لما اجاب هرقل على هذه المساله قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. الله. ويامرنا بالصدق والصدقه والعفاف. الله أكبر. طبعا دي قيم لا يختلف عليها اثنان، ادي منهج الحق يا إخوة. ولذلك المشركون في مكة كان هدفهم عدم وصول صوت النبوة للناس. أهل الباطل كده، لا يريد للحق أن ينتشر أو يصل للناس. فماذا يفعل أهل الباطل؟ يقومون بتشويه المصلحين. فتشويه المصلحين سنة الظالمين دايما كده. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. النبي كان يلقب بالصادق الأمين، لا كذاب وكاهن وساحر. ولذلك تعالوا نشوف مثلا قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا قبيلة الدوس في اليمن، اللي منها أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، راوية الإسلام الأعظم في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي يا إخوة، كما يقول ابن إسحاق السيرة، كان شاعرا أريبا أديبا، والشعر يؤدي إلى دفء العاطفة. دايما اللي عنده عاطفة قوية دافئة تجد له كده كلماته رقيقة عذبة. الشاعر ده يعني شوف حسان بن ثابت شاعر الرسول. فالطفيل كان شاعرا، والشاعر ده صاحب فهم. المهم تعال نشوف قصة إسلامي كما يروها ابن إسحاق في السيرة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه، ده المنهج هو، يبذل لهم النصيحة على ما يراه من قومه، أي من إذاء وسب وتشويه وتعذيب. يا الله، رغم هذا كله لازم ننصح. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طيب، فلازم ننصحهم ويدعوهم إلى النجاة. برضو ضبط مفهوم مهم قوي. بعض الدعاء يقول لك إن النبي ظل في مكة 13 سنة والأصنام حول الكعبة، وده كلام صحيح. وانتقل المدينة 8 سنين والأصنام فين، وده كلام صحيح. لكن السؤال: هل النبي أقر الأصنام؟ هل النبي داهن في عبوديتها؟ يبقى فارق بين، افهم كويس، التدرج لأمن الفتنة وعدم الدعوة. ما تقوليش احنا برضو نتدرج مع ترك الدعوة. من قال هذا؟ النبي لم يترك الدعوة، لم يترك الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك في مكة 13 سنة. هم كانوا بيحاربوا ليه؟ هم حاربوا النبي ليه؟ لأنه كان حتى في معظم أقوالهم إنك عبت آلهتانا، عبت، ماش إن الآلهة، لا لا، الآلهة دي آلهة أبدا. فلما بنى الأمة على الإيمان والعقيدة الصحيحة، لما جينا في فتح مكة جاء الوقت لهدمها. جاء الوقت ليش؟ اسمه التدرج. لكن ما تقولش كده بإطلاق وتسكت. الناس عادي بقى جدا يجد بعض الإخوة الطيبين يروح عادي بقى، يعني خلي الباطل باطل، مش مشكلة، يعني لسه ما جاش الوقت. يعني ما ينفعش، لازم ننصح ونذكر وبحكمة. لكن في بعض الأمور اللي محتاجة وقت في التغيير، ما ننساش عنصر الوقت. عنصر إيش؟ لأن ممكن مثلا إنسان قائم على مخالفة يسيرة، لما أنت تتعجل وبالقوة تقفلها ممكن يروح للمنكر، بعد ما كان في طاعة في الظاهر وش في مخالفة بسيطة وديناه فين؟ بعدناه خالص. لكن يفضل على المخالفة دي أحسن ما يضيع. زي مثلا بعض الأذكار، بعض مش عارف ايه، بعض الحاجات البسيطة اللي ممكن أحيانا في بعض البيئة يا إخوة بقت عادة أقوامهم سنين مرسخة عندهم، ما تجيش أنت في يوم وليلة تهدها، صعب صعب جدا. هنا بقى نتبع منهج النبوة، دي محتاجة الوقت. طيب أجالسهم بدل ما هي بدون تعليم أبدأ أعلمهم. يعني أنا أذكر في البدايات ما كنا في زاربروكن البيئة ما كانتش مهيئة خالص، لا يحسنون قراءة القرآن. طيب نعمل ايه؟ عملنا مقرأة. بعض الإخوة هيقعد يتشدد قوي في الأحكام، لا مش في البدايات، لأن الناس دي أصلا بعيد ما فيش حاجة خالص ما يدركهاش. فبنبدأ نعلمهم سماعا برفق، وما نشدش قوي على جانب ايه الأحكام دلوقتي، أنا عايزه يضبط القراءة الأول يقرأ صح، ما بيقرأش أصلا. ففضلنا مع الناس كبار السن واحدة واحدة، أنا عايز أضبط الفاتحة، الناس أحيانا كلش موجود واحد بيخش يصلي إمام ولا يحسن الفاتحة، دي مشكلة كبيرة جدا. لا فنصبر بقى على الناس، نضبط الفاتحة برفق واحدة 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 ونصبر. درجة أذكر أن أحد الإخوة ربنا يبارك فيه الآن إمام مسجد وعامل مسجد ومن حملة القرآن، ولا يتكلم العربية ولا شيخ سعيد في مدينة ميرسش. الأخ ده جه في يوم في المقرأة بعد الفجر، كنا عاملين مقرأة بعد الفجر، جلس مع الجالسين، جه عليه الدور انه يقرأ، مش عايز يقرأ، فأنا أصريت اقرأ، ما بيتكلمش لغة عربية، طب اقرأ الفاتحة، ما استطاع أن يقرأ الفاتحة، مش عارف يقرأ الفاتحة. بعض الإخوة ضحك، انت عارف انت احيانا كده بعض الإخوة ربنا يهديهم ما بي... لا يقدر مثل هذه المجالس. الأخ بدأ يبكي، أثر فيا قوي، انا ما اعرفوش، كان قريب مني، يعني اهدأ اقرأ وراي، قعدت اقرأ ويقرأ اقرأ ويقرأ، وأعطيته جل الوقت، براحتك خالص هتقرأها إن شاء الله، أنا عايز أرد له اعتبار الإخوة اللي ضحكوا دول. يعني الأخ خرج من الجلسة دي يا إخوة، والله الإخوة بيحكوا لي بقى، أنا رأيته بعد ما خلاص بقى جاي عايز يختم، خلاص بقى جاب من القرآن من تحت وبيتقن بالتجويد وبياخد عليه بقى من أول سورة يونس وانت نازل. الكلام ده من كام شهر فاتوا، يعني حوالي سنة أو حاجة، وزمانه ختم الآن ربنا يحفظه ويبارك فيه. فالأخ على جنب قال لي يا شيخنا فاكر من حوالي 7 سنين فاتوا، أنا مش فاكر طبعا، بيعد عليك كثيرون يعني. قال لي فاكر الأخ اللي قرأ الفاتحة في الفجر وقعد يبكي لما ما عرفش يقرأها؟ قلت له هو؟ قال لي نعم هو، خطيب مسجد، إمام مسجد، من حملة القرآن، لأنه عجب صبرك معاه وأنك أعطيته الوقت، عزم أنه يحفظ، أن يجي يقول لك أنه حافظ القرآن. يا الله، فكنا بنمشي مع الناس بالتدرج واحدة واحدة، اقرأ بس صح، عايز أصح الفاتحة، عايز صح. لدرجة كنت مثلا بعد بين الأذان والإقامة يجي أخي واحد من الكبار يسمع لي مثلا حفظ سورة كذا يقرأ. فجاء أخ تقريبا من الأردن، شاب صغير لسه كده وشايف نفسه يعني كده، وليته جالس، فالراجل الكبير بيقرأ وأنا بسمع له، أنا بعدي الأحكام يعني زي ما قلت لك أهو، مفيش حاجة 6 حركات لازم، مش وقته، أنا عايز يقرأ صح الأول، فأنا بسمع له ماشي جزاكم الله خير. فديت غضب وجالي كده على طول في القبلة، قال لي يا شيخ هذا اللي يحسن القراءة. قلت له أنت مالك؟ ما اعرفكش، وانت مالك انت؟ احنا لنا منهج هنا، انت لا تدري الواقع ولا تدري البيئه ولا تدري حال الناس، اسكت خلي قراءتك لنفسك. تعال شوف الاخوه الان معظمهم متقنين تجويد، خدوا دورات في التجويد وخدوا كذا، وكلهم ما شاء الله يحسنون القراءه. ليه يا اخوه؟ في امور محتاجه للوقت، ما تستعجلش.
حتى في السويد قال لي واحد، انا بابا صديقي في السويد قال لي فينكم الشيخ سيد.
نعم.
معروف.
الشاهد يا إخوة في أمور في تغييرها اوعى تغفل عنصر الوقت. مش هو ده منهج القرآن؟ أول ما نزل آيات عن القيامة والجنة والنار. عارفين انتوا الشاعر اللي اسمه الأعشى؟ الأعشى ده كان بلغ من العمر عتيا كما يقولون بورش. تقول عتيا؟ نعم. رايح للنبي عشان يدخل الإسلام. قابلوه صناديد الكفر في الطريق. إله أين الذهاب يا إلى محمد بن عبد الله؟ قالوا محمد إنه يمنع الخنا، الزنا يعني. قال لهم لا حاجة لي، كبرت سني، مش مشكلة الزنا. دي عديناها. طيبة. إنه يمنع شرب الخمر، قال لا والله هذه لا أقدر عليها أبدا. وراح رجع من الطريق ومات على الشرك، والله العظيم مات مشركا. ليه؟ قال له مش هتروح لمحمد تشرب الخمر، مع إنه لو كان راح للنبي كانش يكلمه عن الخمر خالص دلوقتي، كان يكلمه عن إيه؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. اجلس معنا وتعلم معنا وصلي معنا والوحدك هتمنع الخمر. تدرج، تدرج تشريعي وتدرج دعوي. بعض أهل العلم يرى أن التدرج التشريعي أغلق بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وبعضهم يقول لا وهي سنة قائمة لقيام الساعة. إن في بعض الأمور نتدرج مع الناس، ما تجيش كل مرة واحدة وتقول له الولد لسه جاي الإسلام النهاردة، يقول لحم الخنزير حرام والخمرة حرام، هيمشي مش هيجيلك، هو ده وقته. زي ما قلت لك جايبين لي ولد ألماني 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 والشعر أصفر وعينيه زرقاء ومبيد كده وملبسين لبس باكستاني، والله العظيم يا إخوة، وملبسينه طاقية ومقعدينه بقى عشان الشيخ عشان ينطق الشهادة، وأنا دخلت لقيت الولد وشه محمر وخايف، وقاعدين جنب أربعة باكستانيين. والله لقيتهم بيتناقشوا، فبقول للمترجم بيتناقشوا في ايه؟ قال لي في اللحوم والخمور. قلت له هو دخل الاسلام؟ قال لي لا لسه. هم اربعه قلت لهم قوموا انتوا الاربعه اخرجوا بره من المكتب في بور باخر في زرب الركن، انتوا الاربعه اخرجوا بره بره. قلت له قول له قول له ايه اللي ملبسك ده؟ قال لي هم. قالوا لي عشان تيجي المسجد تلبس كده. قلت له اوعى تلبس ده تاني، انت هتورطوا الواد يعني. بعد كده الواد قاعد يضحك ومبسوط. قلت له قول معايا لا اله الا الله محمد، خلاص يبقى تعالى اتعلم معانا الصلاه. كنت بعلمه الوضوء بنفسي، والله يا اخوه باخده اعلمه ازاي يتوضا. لازم الرفق مع دول، ده لازم تعلمه برفق. واحد تاني بص بقى الحاجات اللي توجع البطن، واسمه داعيه. أذكر مرة قاعد بقى بيلقن واحد الشهادة، عامل له دستور قد كده، وتبرأته من التسليس يا عم قول له لا إله إلا الله وخلصت خلصت. ما هو ملقى لك بيقول لك لا إله إلا الله هنعلمه بعدين. لازم الدباجة بقى، أنت عارف خالف تعرف. عايز أبقى شيخ مختلف عن الناس يا أخي، ما كانش كده. النبي كان يجي له يلا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أهو يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلصت القضية. خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت. المشرك الحديث أسامة بن زيد يقول لما أرسل النبي في سرية إلى الحرقة من جهينة، قل فتبعنا رجلا من المشركين أنا وأحد الأنصار، فلما علوناه بسيفينا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ف تركه الأنصاري وهويت عليه بسيف فقتلته. النبي علم الأمر غضب، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت رسول الله ما قال إلا متعوذا، يعني بريك السيف على عنق خايف. قررها النبي، أقول أقتلته بعد أن قالها؟ هل لا شققت عن قلبه؟ يا الله، هو ده الإسلام يا إخوة، منهج، اوعى تغفل عن المنهج. فالشاهد في أمور محتاجة الوقت، فما تتعجلش قط في الثمرة. ده اللي بنقول بقى أهي دي إخوة الربانية اللي قال عنها ابن عباس كما جاء في البخاري، ولكن كونوا ربانيين. قال: والرباني من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. مش معنى صغار المسائل الصغيرة، لا، كما قال بعض العلماء إنك تبني الإنسان ده. إزاي تبنيه؟ البناء في أساس في الأول، صح؟ ولا هو عايزين نعمله عمارة 5 أدوار نجيب الدور الخامس؟ لا، أنا عايز أبني من تحت، أبني الأساس الأول، أساس التوحيد، علمه التوحيد، ارفق به وعلمه برفق واصبر عليه. مشكلتنا احنا بنتعامل الناس حديث العهد الإسلام في البلاد دي على مفهومي أنا، إن أنا اتولدت مسلم واللي معاه القراءات 10 والقراءات 20. لا، ده لسه جاي ما بيعرفش شيء. اوعى تعامله على انه زيك انت. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يبقى دي الربانية، ازاي نبني الانسان، ازاي نصبر في البناء. لازم البنا بيصبر وهو بيبني، مربي لازم تصبر. فنعود الى قصة الطفيل في دقائق معدودة. فالنبي رغم ما رآه من قريش كان ينصح، نعم، ويصبر على العنت صلى الله عليه وسلم. وده دورنا كلنا يا إخوة، ده ميراث الأنبياء. ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس، يعني خلاص والله يعصمك من الناس، أي يعصمك في مقام التبليغ حتى تبلغ رسالة ربك فلن يقربوك حتى تبلغ الرسالة. طيب بدأوا يحذروا بقى إيه الناس منه. وده دايما معروف عند أهل، دايما صاحب الحق تلاقي كده أهل الباطل يحذروا الناس إيه منه. إيه، وعا تروح المسجد بتاع كده لو ترنى ده فيه شيخ صعب. اه والله ما بيتقال عندنا كده هناك في زول صباح، اوعى اوعى تروح هناك. اللي يجي يسمع خلاص، انما اللي ما يسمعش ده اوعى. اهم شوف قريش، اهو قريش موجوده في كل زمان وفي كل مكان، اهل البدع والاهواء. المهم فيحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب. وممن حذرته قريش صاحبنا هذا الطفيل رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف ماذا يقول وداخل مكة. قال رضي الله عنه يقول: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، زعيم قومه، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش، يعني الزعماء السادة أهل الفخفخة، يعني ده زعيم قومه. فميجي ينزل فين زعيم مثلا كايزرسلاوترن، الشيخ سعيد، نروح للشيخ سعيد أطول مثلا، ولا هنروح كده للناس اللي لا بنروح لل طيب. فمشيت إلى رجالات قريش فقالوا: يا طفيل، إنك امرؤ شاعر سيد مطاع في قومك، وإن قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه. يصيبك، هم عارفين أصل كلام النبي، هم كانوا يعلمون أثر القرآن يا إخوة. والله القرآن عجيب، كلام الرب عز وجل. لسه بنتناقش في الطريق مع بعض الإخوة، أحد العلماء بيسأله طالب عنده في الجامعة يعني عن قضية الإعجاز في القرآن وكذا وإيه الخلاف، قال له: يا ولدي، الإعجاز في الحرف وكفى. العرب كانت تعلم أن للقرآن حياة، هم أهل لغة، فكانوا يعني كلامهم ليس فيه حياة لكن القرآن فيه حياة. وذلك قال به: فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، ربما حرف في القرآن يرفعك إلى العلا بهداياته. وذلك لا تعجب أن تقرأ سورة تبدأ نون. شوف النون بتاعت القرآن دي ونون غيرها، ما لا يمكن، دي نون بتاعت القرآن تجد لها ثقل وانت بتقرأها. كلام مين؟ كلام الله. احنا بعيدنا كتير عن القرآن يا إخوة، بعيدنا كتير عن القرآن، لازم نرجع للقرآن نتلقى هدايات القرآن. فأنت رجل شاعر وسيد، وخلي بالك يسيبك كلام محمد وهيصيبه. طيب قال فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا وعلى قومنا، فإنه يفرق بين المرء وابنه. أو اللي احنا كنا لسه بنأكد عليه في بداية الموضوع، فإنه يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه، فوالله ما زالوا يحدثونني في شأنه وينهونني أن أسمع منه، حتى قلت والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. مش هدخل المسجد الحرام إلا وأنا حتى سادد أذني. قال فعمدت إلى أذني فحشوتهما قرصفا، القطن يعني سد ودان عشان ما يسمعش. ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد، قال فقمت منه قريبا وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. الله أكبر. اسمع يا طفيل ماذا يقول محمد، يبقى سمع منه القرآن بعض قائم، قرآن قائم يعني بيصلي بيقرأ عليه الصلاة وأزكى التسليم. واه لو فقهنا مفهوم الصلاة وهدايات الصلاة. قال فقمت منه قريبا وأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله. قال فقلت في نفسي والله إن هذا للعجز، والله إني امرؤ ثبت ما يخفى علي من الأمور حسنها ولا قبيحها، حسنها ولا قبيحها، والله لأستمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإن كان غير ذلك اجتنبته. مش ده كلام العقلاء؟ اسمع. لذلك أقول لا تسمع عنا واسمع منا، ما تسمعش عن عمر ولا عن الشيخ سعيد، اسمع من الشيخ سعيد ماذا يقول. واحد بيحذرك من إنسان أنت لا تعرفه، لازم تعرفه، اسمع منه، انظر إلى منهجه. طيب ده اللي حصل مع الطفيل ده صاحب العقل بقى. قال فقلت بالقرصفة فنزعتها من أذني فألقيتها، ثم استمعت له فلم أسمع كلاما قط أحسن من كلام يتكلم به، يتكلم به أحسن كلام القرآن طبعا. قال قلت في نفسي يا سبحان الله ما سمعتك اليوم لفظا أحسن منه ولا أجمل. قال ثم انتظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف لما خرج من البيت، فأتبعته فدخلت معه بيته، دخلت وراء البيت، فقلت له يا محمد إن قومك جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأخبرته بالذي قالوا وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق وإني شاعر فاسمع ما أقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هات ما عندك، فأنشدته. انظر إلى المنهج، قل له أنا شاعر، قال له سمعني. يا الله آدي مدراهي، اسمع منه. وعند سماع النبي إن رأى خطأ صوبه وإن رأى صوابا أقره. مش النبي قال يوم الفتح إن أبا سفيان رجلا يحب الفخر، ها رجل زعيم، فقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. شوف الجمال، شوف تأليف القلوب من أجل الحق. فنريد أن نتعلم هذه القيم من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنحاول نعامل الناس بأقدارهم بمنازلهم. قال: فأنشدته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول فاسمع. إحنا سمعناك أهو، تعال اسمعنا أنت. لا الله، ده اللي عايزين نوصله للإخوة. هو بيسمعك بره، طب أنت ما بتسمعوش ليه؟ ما بتسمعوش ليه الحق؟ هو بيسمعك الباطل وعنده إصرار، بيقول لك ان دينكم دين تخلف ودين ارهاب وبتسكت. هو ديننا دين ارهاب؟ قول له كده، فين الارهاب؟ الحرب العالميه الثانيه اكثر من 60 مليون ما كانش فيها مسلمين، صح؟ كان في مسلمين؟ ما صار، صح؟ فين الارهاب؟ حروب النبي محمد واصحابه خلال فتره النبوه كان حوالي 28 غزوه، لما تقرا في السيره لم يتجاوز العدد الالف من جانبين. فين الإرهاب؟
أمريكا.
فين الهنود الحمر؟ كيفية الإبادة؟ فين الإرهاب مثلا؟ فلازم ترد. ديننا إخوة دين جمال، دين عدل وإنصاف، دين رحمة بالأدلة. ماشي. عجبني واحد يقول لك الإرهاب، نقول لهم استنوا استنوا، السلاح مع الناس جاي منين السلاح ده؟ بيوصل لهم ازاي السلاح؟ هو من عندكم. صح؟ طيب فين الارهاب؟ الاسلام ابدا، الاسلام لا يعرف الارهاب الا ارهاب اهل الباطل. ترهبون بي عدو الله وعدواكم. فين؟ في باب نصر الدين. عدو مقاتل معتادي، عدو يمنع الحق ان ينتشر ويضغط بظلمه. ده باب اخر وله ضوابطه الشرعية، راية واضحة، منهج سديد. ودي قضية لازم نتعلمها عشان نفهم ديننا صح. قال: ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقرأ: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم قرأ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هل قرأت يوما سورة من هذه على كافر؟ لا، أصل لازم نقشه بالعقل. عقل مين يا أبو عقل؟ منهجنا قرآن وسنة. هل تجد عقلا خارج القرآن والسنة؟ اقرأ عليه القرآن. النبي كان يقرأ القرآن على الكفار، يقرأ القرآن فقط. القرآن له أثر يا إخوة، له أثر عجيب حتى مع غير الناطق باللغة العربية. اقرأ عليه القرآن، لازم يتأثر بالكلام ده. والله أخ داعية هنا في فرنسا بيقسم، امرأة إيطالية، بقول لك هو كان في زيارة في إيطاليا، هو داعية، فهي أصلا نصرانية إيطالية، فجايبينها المسجد عايزة رقية، تعبانة ومريضة وكذا وكذا. فالأخ صوته طيب في القرآن، قال لا مانع، هاتوها لنا إن شاء الله. بدأ يقرأ عليها بعض الآيات، المرأة ارتاحت نفسيا وهدأت، فطلبت منه: أنا عايز الكلام أنت بتقوله ده، لو في كاسة ولا حاجة عايزة حاجة اسمعها من الكلام ده. هي مش عارفة إيه ده طبعا. فبيقول كان معاه سي دي للشيخ المنشاوي رحمه الله، فدته لها. بيقسم بعد أسبوع جت دخلت الإسلام. فبيسألوها ليه؟ بتقول أنا كنت طول الليل بسمع بتاع السي دي ده، ألا قلبي عمال يضطرب وعيني بتبكي وحاسة إن الكلام ده حلو وأنا مش فاهمان، فأنا عايز أتبع ده. قرآن يا إخوة، تسمع قرآن فقط. هل سمعناهم القرآن؟ ده إحنا عايزين نقرأ القرآن إحنا ولا إيه؟ هي دي قضية، إحنا مقبلين على شرح القرآن أهو. عارف ليه انت دائما بتشتكي مهموم ومغموم؟ لان زي ما قلت لك امس الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا ايش كثيرا، مش ذكر عادي. انت بتذكر ربنا قد ايه عشان يأثر فيك الذكر؟ ادينا بنقعد قدام الاجهزه الحديثه دي بننام بحضننا تليفون، انا بنام والتليفون تحت دماغي بيشعل الشاحن جنب دماغي، اقوم من النوم على الهاتف وانت تقوم على الهاتف، طب فين القران؟ واخدينه في حضننا الهاتف ده، تليفون في حضني وحضنك. طيب. الله يعافينا واياكم. قال وعرض علي الاسلام فلا والله ما سمعت قولا قد احسن منه ولا امرا اعدل منه فاسلمت. قران يا اخي. فالنبي كان يدعو للتوحيد، كان يدعو للصدق، كان يدعو للعفاف، الطهارة يا إخوة، طهارة الظاهر والباطن. كيف تكون نقي في قولك، نقي في فعلك؟ هذا منهج النبوة. ولذلك قالها هرقل لئن كان كما قلت ليملكن ما تحت قدمي هاتين. وقال ولو كنت آتيه لأغسلن عن قدميه بيدي، ولكن كما ذكرت لكم منعه من ذلك العصبية وخوف قومه إلى آخر، أو المنصب أو الدنيا. بهذا القدر نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، محمد النبي الإنسان الذي شهد له البعيد قبل القريب والعدو قبل الحبيب لشمائله وصفاته، وسوف يظل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في أعلى الدرجات، لأنه نبي حق وصدق. رأينا فيه الإنسانية الكاملة، رأينا فيه المنهجية الكاملة، رأينا فيه القرآن قولا وعملا وسلوكا. فآه لو اتبعناه، آه لو تأسينا به. كثيرا ما أقول كان أصحابه يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد، فمتى يشار علينا ويقال هؤلاء أتباع محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فكونوا دعاة وأنتم صامتون، كما قال الفاروق عمر فلما سئل قال بأخلاقكم. من لم يحسن القول ولا يحسن الدعوة بمنهج الإسلام، على الأقل بالأخلاق، بسمتك الطيب، خلقك الكريم، تصل الدعوة إلى الناس ويصل مفهوم الدين للناس. إذن وظيفتنا إخوة تبليغ الحق للناس في أي مكان كنت. لا تغفل أنك صاحب رسالة، وأنك مسلم، وأنك صاحب هم. الدنيا هتجي لك رغمة تحت رجليك إن نصرت دين وجعلت همك الآخرة، أما إن كانت الثانية لا دنيا ولا آخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.